بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الإيمان بالقدر كما جاء بذلك الشرع إيمان وتوحيد وخلاص من الشرك والتنديد، من ثمراته حصول الهداية وزيادة الإيمان وتحقيق الإخلاص والتوكل والخوف من الله وقوة الرجاء به وإحسان الظن به عز وجل. ومن ثمرات الإيمان بالقدر اكتساب الشجاعة، والشجاعة وسط بين الرذيلتين، بين الخور والتهور. المؤمن بالقدر يعلم أن يومه لن يتأخر ولن يتقدم، فلهذا يقدم غير هياب مع أخذه بالأسباب. ومن ثمرات الإيمان بالقدر اكتساب العزة والكرامة والتواضع والصبر والكرم وقوة الاحتمال ومحاربة اليأس وإدراك التفاؤل. هذه الأمور لا تحصل إلا لمن آمن بالقدر حقيقة. ومن ثمراته حصول الرضا والشكر والفرح وطمأنينة النفس وراحة البال وسكون القلب. ومن ثمراته القناعة والاعتدال في السراء والضراء، والحزم والجد في الأمور، والسلامة من الحسد والاعتراض، إلى غير ذلك من الثمرات العظيمة والمقامات العالية. ثالثا من المعالم في باب القدر أن الإيمان بالقدر يقوم على أربعة أركان تسمى إيش؟ مراتب القدر، تسمى مراتب القدر، وهي العلم، وهو الإيمان. أولها العلم، أول مرتبة من مراتب القدر العلم، وهو الإيمان بأن الله عالم بكل شيء جملة وتفصيلا، أزلا، يعني الأزل ما هو المستقبل الذي لا بداية له، وأبدا، لا، الماضي الذي لا بداية له، أو القدم الذي لا بداية له، والأبد هو المستقبل الذي لا نهاية له. إذن هو الإيمان العلم، أو المرتب مراتب القدر العلم، وهو الإيمان بأن الله عالم بكل شيء جملة وتفصيلا، أزلا وأبدا، سواء كان ذلك فيما يتعلق بأفعاله أو بأفعال عباده، فعلمه محيط بما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون، مثل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، لم يردوا ولكن الله عز وجل يعلم أنهم لو ردوا لكان فعلهم كذا وكذا. ومن العلم أيضا الإيمان بأن الله يعلم الموجود والمعدوم والممكن والمستحيل، وأنه لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وأنه قد علم خلقه قبل أن يخلقهم، علم أرزاقهم وآجالهم وأعمالهم وشقيهم وسعيدهم وأهل الجنة منهم وأهل النار. والمرتبة الثانية مراتب القدر الكتابة، وهي الإيمان بأن الله عز وجل قد كتب ما سبق به علمه من مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ هو الكتاب المبين وهو الإمام، هذه من أساميه من أسمائه. المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، المشيئة مرتبة الثالثة مرتبة القدر المشيئة، وهذه المرتبة تقتضي الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. الرابعة الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. المرتبة الرابعة الخلق، وهذه المرتبة تقتضي الإيمان بأن جميع الكائنات مخلوقة لله بذواتها وصفاتها وحركاتها، وبأن كل من سوى الله مخلوق موجد من العدم، كائن بعد أن لم يكن. هذه هي مراتب القدر التي لا يصح الإيمان بالقدر إلا بها. ما هي؟ من يذكرها على سبيل الإجمال؟ العلم، لا بالترتيب، العلم، الكتابة، مشيئة، خلق. وهي مجموعة في بيت شعر يقول الناظم: علم كتابة مولانا مشيئته، علم كتابة مولانا مشيئته، وخلقه وهو إيجاد وتكوينه. علم العلم كتابة مولانا الكتابة، مشيئته المشيئة، وخلقه وهو إيجاد وتكوينه. هذه تسمى مراتب القدر وتسمى أركان القدر، يعني نؤمن بأنه لا يقع شيء ولم يقع شيء ولن يقع شيء إلا وقد علمه الله وكتبه وشاءه وخلقه. مجيئنا إلى هذا المسجد علمه الله وكتبه وشاءه وخلقه، لأن الله خلقنا وخلق أفعالنا. إذن هذه هي مراتب القدر الأربعة، وسيأتي إن شاء الله التفصيل في ثنايا الشرع. رابعا من معالم القدر أن أفعال العباد داخلة، أن أفعال العباد داخلة في عموم خلقه تعالى. دي مسألة مهمة هذه، ولا يخرجها من ذلك العموم شيء، فطاعاتهم ومعاصيهم وجميع أعمالهم مخلوقة لله عز وجل، فهي من الله خلقا وإيجادا وتقديرا، وهي من العباد فعلا وكسبا. فالله هو الخالق لأفعالهم وهم الفاعلون لها. هذه مسألة تسمى مسألة خلق أفعال العباد، وهذه بيسر وسهولة، وكم ضل بسببها من أمم. طيب أذكركم بس ببيت السيوطي، يقول: حدثنا شيخنا الكناني عن أبيه صاحب الخطابة أسرع أخ العلم في 3: في الأكل والشرب وفي الكتابة. ولهذا السرعة في الطعام إذا كانت من طالب العلم قد تحمل، لأن ما طالب العلم لا يحمد له أن يطيل في الوجبات الطويلة، كما يحمد له أيضا أن يستعجل في الكتابة. عرفتم الرسالة؟ طيب عشان ما نطيل لعلنا نكمل. طيب الخامس من المعالم في القدر ليش؟ الأبيات اللي تو ما يتبع القدر هذه. طيب نرد عليك أنت تطلع. طيب التقدير ينقسم، المسألة الخامسة من هذه المعالم، التقدير ينقسم إلى 4 أقسام. داخلة في بعض كثير من هذه المباحث. التقدير ينقسم إلى 4 أقسام، أحدها التقدير العام، وهو تقدير الرب لجميع الكائنات، بمعنى علمه بها وكتابته ومشيئته وخلقه لها. هذا التقدير العام لكل ما يجري. الثاني، البقية تدخل في التقدير العام لكنها تخصص. الثاني التقدير العمري، وهو تقدير كل ما يجري على العبد في حياته إلى نهاية أجله. وكتابة شقاوته أو سعادته، يدل عليه حديث ما إيش؟ الصادق المصدوق، حديث ابن مسعود: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه. إذن هذا شو يسمى التقدير العمري لعمر كل إنسان. طيب الثالث التقدير السنوي، لاحظ تقدير عام ثم تقدير عمري عمر الإنسان ثم التقدير السنوي للكائنات. التقدير السنوي يعني لما يجري في السنة، وذلك في أي ليلة؟ في ليلة القدر من كل سنة، فيها يفرق كل أمر حكيم، حيث يكتب ما يجري طيلة السنة من موت وحياة وعز وذل ورزق ومطر حتى الحجاج. يقال: يحج فلان ويحج فلان. إذن هذه 3 أنواع أو أقسام من أقسام التقدير. الرابع التقدير اليومي، وكم من غير مسلم من ينبهرون إذا رأوا مثل هذه التقسيمات، يرون عظمة الشريعة وما جاءت به. التقدير اليومي، ويدل عليه قوله تعالى: كل يوم هو في شأن. قيل في تفسيرها: شأنه أن يعز ويذل ويغني ويفقر ويحيي ويميت ويضحك ويبكي إلى غير ذلك. إذن هذه مراتب التقدير الأربعة، الأول أقسام التقدير الأربعة. طيب السادس باختصار نقولها، الخامس والسادس، السادس الخامس السادس، المهم اللي يكون السادس. طيب الإيمان بالقدر لا ينافي أن يكون للعبد مشيئة في أفعاله الاختيارية، وأن يكون له قدرة عليها، بل له مشيئة يختار بها. لا ينافي، لا يا أخوان لا أحد يرجعنا ثاني. الإيمان بالقدر لا ينافي أن يكون للعبد مشيئة في أفعاله الاختيارية، وأن يكون له قدرة عليها، بل له مشيئة يختار بها وقدرة يفعل بها. وقدرته ومشيئته تابعتان لقدرة الله ومشيئته. وقدرته ومشيئته أو مشيئته وقدرته تابعتان لمشيئة الله وقدرته، واقعتان بها. لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أهل السنة ينظرون للنصوص بعينين سويتين. القدرية يقول لمن شاء منكم أن يستقيم، أنت تخلق فعل نفسك. والجبرية قالوا لا، أنت مجبور، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. السنة قالوا لا، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. سابعا من المعالم في القدر أن فعل الأسباب لا ينافي الإيمان بالقدر، بل إن ذلك من تمامه، بل إن تركها ينافي الإيمان بالقدر. ثامنا الاحتجاج بالقدر، الاحتجاج بالقدر إنما يسوغ عند المصائب للمعائب. الاحتجاج بالقدر إنما يسوغ عند المصائب للمعائب. تعرفوا الفرق بين هذه وهذه؟ كل سيأتينا تفصيلا. يعني إنسان حلت به مصيبة، أو بمثال يسير، لو أن إنسان يمشي بسرعة معقولة ثم خرج شاب أو طفل صغير ثم دهسه، هذه مصيبة لم يفرط. وش تكون هذه، مصيبة ولا من المصائب ولا من المعائب؟ مصائب، ولا يمنع أن يؤاخذ. طيب لو أن إنسانا تعمد، أتى لشخص وأخذ بالمسدس ثم لحق به وضربه، هل هذا من المصائب ولا من المعائب؟ طيب الأول لو قلنا له لماذا صدمت هذا الطفل، قال والله قدر الله ما شاء فعل، أنا لم أفرط وخرج علي فجأة، يقبل منه ولا ما يقبل؟ لو أتى الثاني قلنا لماذا قتلت هذا الرجل عمدا، قال قدر الله ما شاء فعل، نقول صحيح قدر الله ما شاء فعل، لكن هل يقبل منه؟ لأنه مفرط. سيأتينا هذه المسألة. إذن هذا الفرق بين المصائب والمعالم. طيب التاسع من هذه المعالم، الإرادة الربانية تنقسم إلى قسمين، إحداهما كونية قدرية، كونية قدرية هذه الأولى، هذه الأولى كونية قدرية، اسم واحد كونية قدرية، وهي مرادفة للمشيئة. وهي مرادفة للمشيئة ولا يخرج عن مرادها شيء أبدا، ولا بد أن تقع. يعني باختصار، إذا أراد الله أمرا كونيا قدريا يقع، أراد إماتة فلان أو إحياءه أو أن يقع كذا أو كذا يقع، هذه تسمى الإرادة كونية قدرية، ولا يلزم أن تكون مرضية لله من جهة الشرع. طيب، والأخرى شرعية دينية وتتضمن محبة الرب ورضاه، ولا يلزم وقوعها، فقد تقع وقد لا تقع. من يمثل؟ أحسنت، الصلاة. أرادها الله شرعا، هل يلزم أن يصلي الناس جميعا؟ لا، لا نلاحظ أن كثيرا، بل الإسلام أعم، الإسلام هل أراده الله شرعا؟ أراده شرعا. طيب، هل جميع الناس مسلمون؟ لا. طيب، إذا رأينا شخصا يصلي أمامنا، هل هي الإرادة في حقه شرعية أو كونية؟ شرعية وكونية. شرعية من جهة أنها مرضية لله، وكونية من جهة أنها وقعت. لكن شخص ما يصلي، هي مطلوبة في حقه شرعا ولكنها لم تقع كونا، هذه مسألة تحتاج إلى مزيد من العناية. إذن هذه الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، سيأتي تفصيل، هذه معالم عامة. طيب، عاشرا، نعم، الأسئلة إذا انفتح لن تنتهي إن شاء الله، سنفصل كل شيء، وإذا بقي شيء لو نجلس يوم كامل من أجله. وش إشكالك عشان عدم صلاته؟ هي لم تقع كونا لكنها مطلوبة شرعا. أي نعم، من جهة أنها لم تقع، عدم الوقوع يعني قصدك. عاشرا، الشر لا ينسب إلى الله، فهو منزه عن الشر، ولا يفعل إلا الخير. والقدر من حيث نسبته إلى الله لا شر فيه بوجه من الوجوه، فإنه علم الله وكتابته ومشيئته وخلقه، وذلك خير محض. فالشر إنما هو في المقضي لا في القضاء، وفي مفعولات الله لا في أفعاله عز وجل. طيب، الحادية عشر، قد يريد الله أمرا ويشاءه، وفي الوقت نفسه لا يحبه ولا يرضاه. لماذا؟ لأن المراد نوعان، هذه قريبة من المسألة الماضية، أحدهما مراد لنفسه، إرادة الغايات كخلق جبريل عليه السلام، جبريل خير محض. طيب، والآخر مراد لغيره، مراد لغيره، فهو وسيلة إلى غيره، كخلق من؟ إبليس، كخلق إبليس، فهو مكروه لله من حيث نفسه وذاته. مراد لله كما سيأتينا الحكمة من خلق إبليس، مراد لله عز وجل من حيث قضاؤه وإيصاله إلى مراده. فهو سبب اللي هو إبليس لحصول محابة كثيرة من جهة مجاهدته ومراغمته ومعاداته أوليائه، فيجتمع الأمران، بغض الشيء من وجه وإرادته من وجه آخر. طيب، الثانية عشر من تلك المعالم: لله عز وجل الحكمة البالغة في كل ما يفعله ويشرعه، وقد تظهر لنا الحكمة وقد تخفى. ولا يلزم أن ندرك حكمته عز وجل في كل شيء، ولا يلزم أن يدركها كل أحد. الثالث عشر: مسألة الرضا بقضاء الله عز وجل، وفيها تفصيل خلاصته: خلاصته إن كان ما قضي وقدر مرضيا لله محبوبا له كالإيمان والطاعات رضينا به، وإن كان غير مرضيا ولا محبوب كالمعاصي والكفر فلا نرضى به. طيب، الأخير لعلنا نختصر، الخامس عشر أو الرابع عشر، تعديت واحدة قصدا أو تريدونها. طيب، الرابع عشر: القدر قدران، أحدهما المثبت أو المبرم، وهو ما في أم الكتاب، فهذا لا يتبدل ولا يتغير. والآخر القدر المعلق أو المقيد، وهو ما في كتب الملائكة، فهذا هو الذي يقع فيه المحو والإثبات، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. الخامس عشر والأخير: مسألة هل الإنسان مسير أو مخير. خلاصتها: الإنسان مخير باعتبار، ومسير باعتبار. فهو مخير باعتبار أن له قدرة ومشيئة واختيارا، ومسير باعتبار أنه في جميع أفعاله داخل في القدر، راجع إليه، لا يخرجه عما قدر الله له شيء، أو لا يخرجه شيء عما قدره الله له. هذه معالم مجملة عامة. بقي مسألة أخيرة: ما الواجب على العبد في باب القدر؟ هذه تكفي خلاصة الخلاصة. ما الواجب على العبد في باب القدر؟ على كل حال، الواجب على العبد في باب القدر أن يؤمن بقضاء الله وقدره، وأن يؤمن بشرع الله وأمره ونهيه، فعليه تصديق الخبر وطاعة الأمر. مسألة مهمة هذه، اجتماع القدر والشرع تسمى هذه. طيب، فإذا أحسن حمد الله وإذا أساء استغفر الله، وعلم أن ذلك كله بقدر الله، فإن آدم تعليل هذا، فإن آدم عليه السلام لما أذنب تاب فاجتباه ربه وهداه، وإبليس أصر واحتج فلعنه الله وأقصاه، فمن تاب بعد إساءته كان آدميا، ومن أصر احتج بالقدر صار إبليسيا. فالسعداء يتبعون أباهم والأشقياء يتبعون عدوهم. ثم إن على العبد أن يسعى في مصالحه الدنيوية، فإن أتت الأمور على ما يريد حمد الله، وإن أتت على خلاف ما يريد تعزأ بإيش؟ بقدر الله. وعليه أن يعلم جملة أن لله حكمة عظيمة في كل ما يشرعه ويقضيه، فهذا هو الإيمان الواجب المجمل الذي يجب على كل أحد. طيب، ننتقل الآن إلى القصيدة، ونأخذ في الأول دراسة عامة لتائية ابن تيمية في القدر، نأخذ دراسة مجملة عنها حتى إذا دخلنا بها وإذا بنا قد تصورناها تماما، لأنها مهمة ولم تشرح إلا شرحا يسيرا. أولا، تعريف بالقصيدة. هذه القصيدة تعرف بالتائية القدرية أو بتائية ابن تيمية في القدر. وسميت تائية لماذا؟ نسبة إلى أي شيء؟ إلى رويها. ما رويها؟ التاء المكسورة. إذا مثلا يقولون سينية البحتري، رائية أبي تمام، ما هي سينية البحتري؟ صنت نفسي أما يدنس نفسي، رائية أبي تمام كذا، فليجل الخطب وليفدح الأمر، فليس لعين لم ينفض ماؤها عذره، تسمى رائية. تائية نسبة إلى رويها اللي هو آخر حرف، ولا يعد إشباعه حرفا، إنما الحرف الأخير. يعني مثلا قصيدة ابن تيمية يقول في أولها السؤال: تحير دلوه بأوضح حجتي. لا نقول يا إياه، إنما نقول تأية، لأن التزم هذا الروي إلى آخرها كما هو معروف في علم العروض. إذن سميت تائية نسبة إلى رويها، فهي مختومة بالتاء المكسورة. طيب، أما بحرها، من أي بحر القصيدة؟ ما يقول السؤال أولا: أيا علماء الدين ذمي دينكم تحير دلوه بأوضح حجتي. أكيد البحر الطويل، أحسنت، من البحر الطويل. نعم، القصيدة من البحر الطويل. ما وزن البحر الطويل؟ فعول مفاعيل، فعول مفاعل، فعول مفاعيل، فعول مفاعل. طويل له دون البحور فضائل، فعول مفاعيل، فعول مفاعل. إذن هذه القصيدة من البحر الطويل. طيب، أما أبيات السؤال الذي ورد إلى شيخ الإسلام من أحد علماء الذميين كما زعم فثمانية أبيات، ومطلعها: أيا علماء الدين، ذمي دينكم تحير دلوه بأوضح حجتي. وسيأتي إن شاء الله باقيها. أما رد شيخ الإسلام فجاء في 125 بيتا، أجاب على البديهة، أخذ القلم وأجاب على السؤال، فقد جاء في 125 بيتا، وهذا العدد تحصل من النسختين المعتمدتين كما سيأتي، نسخة مجموع الفتاوى ونسخة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمة الله عليه في الدرة البهية في شرح القصيدة التائية القدرية. ومطلع أبيات شيخ الإسلام يقول: سؤالك يا هذا سؤال معاند مخاصم رب العرش باري البرية. وهذه القصيدة أيها الأحبة لا يكمن حسنها في جودة سبكها وشدة أسرها وروعة جرسها فحسب، بل يكمن في شرف موضوعها ودقة معانيها وإصابتها للغرض المراد منها. كيف إذا كانت من إمام جليل كابن تيمية رحمه الله؟ كيف إذا كان قد نظمها على البديهة؟ فهذا مما يزيد في قدرها ويبين عن مدى تمكن صاحبها ورسوخ قدمه في العلم. طيب، النسخ المعتمدة كما مر، هذه القصيدة جاءت في المجلد 8 من مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي جمعه الشيخ عبد الرحمن ابن قاسم وابنه محمد عليهما رحمة الله، وذلك من الصفحة 45 بعد 200 إلى 55 بعد 200، كما أنها موجودة بشرح الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي، وذلك في رسالة لطيفة سماها الدرة البهية في شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية، حيث شرحها رحمه الله شرحا لطيفا متوسطا كشف من خلاله معانيها وأتى على مقاصدها بأسلوب يسير واضح. ولا أعلم أحدا تعرض لشرح القصيدة التائية غير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. وهذه الرسالة موجودة ضمن المجموعة الكاملة للشيخ عبد الرحمن رحمة الله عليه في المجلد 3 الخاص بالعقيدة، كما أنها طبعت مفردة قبل ذلك عدة مرات. طيب، مجمل ما احتوت عليه القصيدة، مجمل ما احتوت عليه هذه القصيدة، احتوت على مباحث عديدة دقيقة في باب القدر يمكن إجمالها فيما يلي: أولا، الرد على السائل الذمي وبيان ضلاله وأن سؤاله سؤال مخاصم معاند كما يظهر من لحن قوله. ثانيا، بيان المنهج الحق في القدر ثالثا الرد على الطوائف التي ظلت في باب القدر كالقدرية النفاة والقدرية الجبرية والقدرية الإبليسية والفلاسفة وغيرهم. رابعا بيان أسباب الضلال في البشر وأن الخوض في القدر من أعظم تلك الأسباب. خامسا التطرق لمسألة الحكمة والتعليل في أفعال الله وأقداره وشرعه حيث أبدى وأعاد كثيرا في هذه المسألة. السادس التطرق للحكمة من خلق بعض الأشياء التي يقع فيها اللبس التي يقع اللبس في فهمها عند بعض الطوائف كالحكمة من خلق الآلام والمصائب والحكمة من خلق الذنوب ونحو ذلك. سابعا الحديث عن العدل في قضاء الله وقدره الحديث عن العدل في قضاء الله وقدره العدل. ثامنا بيان أنه لا تنافي بين الإيمان بالقدر وفعل الأسباب وبيان ضلال من عطل الأسباب. تاسعا حديث عن بعض موانع إنفاذ الوعيد كالتوبة والحسنات الماحية والشفاعة إلى غير ذلك مما سيأتي تفصيله. عاشرا تفصيل القول في مسألة الرضا بقضاء الله عز وجل الحادي عشر كشف كثير من الشبه والشكوك التي طالما حيرت كثيرا من العلماء والفضلاء. الثاني عشر إيراد كثير من الحجج والبراهين والإلزامات التي تفحم الخصوم الذين ظلوا في باب القدر حيث لا يسعهم إلا السكوت والتسليم. بقي اثنان. الثالث عشر تكرار المعاني السابقة أو أكثرها وإيرادها في صور متعددة وسياقات مختلفة وعبارات متنوعة. الرابع عشر والأخير إسداء النصائح الغالية المنجية من الضلال في القدر. إسداء النصائح الغالية المنجية من الضلال في القدر، فهذا هو مجمل ما ورد في تلك القصيدة، وأما التفصيل فسيرد في ثنايا القصيدة وشرحها إن شاء الله. طيب، ملحوظات وتنبيهات حول القصيدة، لأن هناك ملحوظات لابد أن نقف عليها. مما يحسن التنبيه عليه قبل الشروع في شرح هذه القصيدة إيضاح بعض الفروق الموجودة في متن القصيدة، وذلك من خلال النسختين اللتين مضى ذكرهما. من تلك الفروق، هناك فروق، أولا هناك فروق في عدد الأبيات، فعددها في مجموع الفتاوى 124 بيتا، بينما هي في الدرة البهية في نسخة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي 123 بيتا. والسبب في ذلك سقوط بعض الأبيات في إحدى النسختين، فقد يوجد في نسخة ولا يوجد في الأخرى، وهذا قليل، حيث لم يوجد إلا في الأبيات التالية. أقول على سبيل السرعة، في البيت السابع من مجموع الفتاوى موجود ونصه: فإنهم لم يفهموا حكمة له، وأتمنى من إخوة أن يرقموا، يعني إن شاء الله يرقموا الأبيات حتى نحيل على الترقيم ونضع الزيادة. يقول في البيت السابع مجموع الفتاوى: فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. هذا غير موجود في الدرة البهية. وفي البيت الأول بعد 100 مجموع الفتاوى نصه: فأما الأفاعيل التي كرهت لنا فلا ترتضى مسخوطة لمشيئتي، بينما هو في الدرة البهية: فأما الأفاعيل التي كرهت لنا فلا نص يأتي في رضاها بطاعتي، وهذا أنسب مما قبله. ثم إنه ورد في البيت الثاني بعد 100 في الدرة البهية: فإن إله الخلق لم يرضها لنا فلا نرتضي مسخوطة لمشيئتي. والشطر الأول من هذا البيت غير موجود في مجموع الفتاوى، أما الشطر الثاني فهو موجود في البيت الأول بعد 100 كما مر مع اختلاف يسير. ومن هنا تحصل لنا بيت زائد في شرح الشيخ السعدي، حيث تكون من شطرين غير موجودين في مجموع الفتاوى. البيت الأخير مجموع الفتاوى هو قوله: وصلى إله الخلق جل جلاله على المصطفى المختار خير البرية، غير موجود في الدرة البهية. أيضا هناك فروق في ترتيب بعض الأبيات كما سيأتي. أيضا هناك اختلاف في بعض الألفاظ، في بعض ألفاظ الأبيات، حيث ورد بعضها في مجموع الفتاوى بلفظ وفي الدرة البهية بلفظ، وهذا كثير وقد نبه عليه في محله، واجتهدت قدر المستطاع في اختيار اللفظ المناسب للمعنى ووزن البيت. الطريقة التي سنسير عليها إن شاء الله تتلخص في شرح الألفاظ الغريبة وشرح الأبيات بيتا بيتا، وقد يجمع بعض الأبيات إلى بعض بحسب السياق أو لكونه مرتبطا ببعض، وقد يزاد بعض المسائل في شرح الأبيات ليتم المقصود من الشرح، وقد يطول شرح بعض الأبيات وقد يقصر في بعضها الآخر، وذلك بحسب المقام. والآن نبدأ بشرح هذه القصيدة. نعم، تفضل اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه التكلان. سؤال عن القدر أورده أحد علماء الذميين فقال:
هذا نص مجموع الفتاوى. نعم، لعل نأخذ بعض الأبيات. نعم.
أيا علماء الدين ذمي دينكم تحير دلوه بأوضح حجتي.
نعم، يقول: أيا علماء الدين ذمي دينكم تحير دلوه بأوضح حجتي. تحير من الحيرة، وهي التبلد في الأمر والتردد فيه، وقوله دلوه أرشدوه، والحجة هي البرهان بأوضح الحجة، يعني بأوضح برهان. ومعنى البيت يقول: يا علماء دين الإسلام، أجيبوا على سؤال هذا الذمي، والذمي هو الذي استقر في دار الإسلام وفي ذمته، أجيبوا على سؤال هذا الذمي وأرشدوه بالحجج الواضحة والبراهين الساطعة. نعم.
إذا ما قضى ربي بكفري بزعمكم ولم يرضه مني فما وجه حيلتي.
يقول، والمفردات واضحة، يقول: إذا حكم ربي، طبعا هو أورد شبهة قوية، يقول: إذا حكم ربي وكتب الكفر وقدره لي وهو لا يرضى لعباده الكفر، فكيف الخلاص إذن؟ هذا هو معنى البيت، وسيأتينا إن شاء الله حاصله بإجمال، لكن نشرح الأبيات بيتا بيتا. نعم.
دعاني وسد الباب عني فهل إلى دخولي سبيل بينوا لي قضيتي.
دعاني، يعني دعاني إلى إيش؟ من الذي دعاه؟ دعاني ربي إلى أي شيء؟ دعاني إلى الهدى والإسلام. يقول: دعاني ربي إلى الهدى ولم يقدر لي الإسلام، فكيف الطريق إلى حل تلك القضية؟ نعم.
قضى بضلالي ثم قال: ارض بالقضى فما أنا راض بالذي فيه شقوتي.
نعم. يقول: لقد حكم الله بضلالي إذ لم أكن مسلما، وأمرني بالرضا بالقضاء، فكيف أرضى بما فيه شقائي وهلاكي؟ هذا سؤال معاند لهذا الشيخ الإسلام، قال: سؤالك يا هذا سؤال معاند مخاصم رب العرش باري البرية. يعني مثل الإنسان يشرب الخمر يقول: أنا أشرب الخمر مبتلى، هذا كما سيأتينا تفصيل، هذا باطل واضح بطلانه، لكن يحتاج إلى شيء من البسط. نعم.
فإن كنت بالمقضي يا قوم راضية.
يا قوم، عشان لأن ليس من قومنا هو الذمي، عشان وفيها لغات كثيرة: يا قوم، يا قومي، يا قومي، يا قومي، كثيرة.
فإن كنت بالمقضي يا قوم راضية فربي لا يرضى.
فربي،
فربي لا يرضى بشؤم بليتي.
نعم. يقول: فإن كنت بالمقضي، يقول إذا رضيت بما قضاه الله لي، فهل يرضى ربي بما ابتلاني به من الكفر؟ يعني الشبه قريبة من بعض. نعم.
فهل لي رضا ما ليس يرضاه سيدي.
فهل لي رضا أو رضا كلها واحدة. فهل لي رضا ما ليس،
فهل لي رضا ما ليس يرضاه سيدي، فقد حرت دلوني على كشف حيرتي.
يعني يقول: هل بالإمكان أن أرضى أمرا لا يرضاه ربي؟ لهذا المقدمة تنفعنا كثيرا، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. يقول: أراد الله عز وجل أن أكفر ولم يرضى لعباده الكفر، فكيف الطريقة؟ من خلال ما مضى الأمر يسير، نقول رضيها أو أراد الكفر كونا وقدرا ولم يرضه شرعا ولا دينا، باختصار شديد. يقول: أزيل عني اللبس واكشفوا لي وجه الحقيقة. يقول: إذا شاء الله عز وجل أن أكون كافرا وأتبعه في مشيئته، فهل يعد ذلك عصيانا مني؟ نعم.
إذا شاء ربي، ربي الكفر مني مشيئة.
إذا شاء ربي الكفر،
إذا شاء ربي الكفر مني مشيئة.
كفر، الكفر.
إذا شاء ربي الكفر مني مشيئة، فهل أنا عاص في اتباع المشيئة؟
نعم. أكمل بعده.
وهل لاختيار أن أخالف حكمه؟ فبالله فاشفوا بالبراهين غلتي.
نعم. يقول: وهل لاختيار أن أخالف حكمه؟ فبالله فاشفوا بالبراهين غلتي. يقول: هل بعد ذلك لي أن أختار سوى ما حكم الله به علي؟ يقول: أسألكم بالله أن تجيبوا على مسألتي وتزيلوا لبسي وأن تشفوا غلتي. الغلة هي الظمأ. يقول: أنا بحاجة شديدة إلى أن تبينوا لي وجه هذه الشبهة. حاصل هذا السؤال يا إخوان باختصار أنه إيراد على مذهب الجبرية الذين غلوا في إثبات القدر، وأنكروا أن يكون للعبد فعل حقيقة، وقالوا إن العبد مجبر مقهور على جميع أفعاله وأقواله، وإنها واقعة بغير اختياره. يقولون وإنما تسند إليه الأفعال مجازا، فيقال صلى وصام وسرق وقتل، كما يقال طلعت الشمس وجرت الريح ونزل المطر، فاتهموا ربهم بالظلم وتكليف العباد بما لا قدرة لهم عليه، وبأنه يجازيهم على ما ليس من فعلهم، واتهموه بالعبث في تكليف العباد، وأبطلوا الحكمة والأمر والنهي. وخلاصة ما أراده السائل أنه يقول إذا كان الله قد قضى علي بالكفر وقدر لي ألا أكون مسلما، أو قدر علي المعاصي وألا أكون طائعا، فكيف لي أن أتخلص من الكفر والمعاصي، وكيف أتمكن من الإيمان والطاعة؟ ويقول أيضا هل أكون معذورا إذا تجرأت على الكفر والفسوق والعصيان، وكيف أجمع بين الرضا بالقضاء من الله وبين الرضا بالمقضي من الكفر والمعاصي الصادرة مني، كيف يكون ذلك والله لا يرضى بالكفر والفسوق والعصيان؟ هذا هو حاصل سؤاله وهذا هو خلاصته، والجواب عن ذلك يسير بحمد الله وسيأتي تفصيله. إنما بإجمال شديد قبل أن ننتهي أن يقال كما مر، إن للعباد مشيئة يختارون بها وقدرة يفعلون بها، ومشيئتهم وقدرتهم واقعتان بمشيئة الله تابعتان لها. وتوضيح ذلك أن العبد إذا صلى وصام وعمل الخير أو شرب الخمر أو عمل شيئا من المعاصي كان هو الفاعل لها، هو الفاعل لذلك العمل الصالح أو العمل السيء، وفعله المذكور بلا ريب واقع باختياره طاعة أو معصية، والعبد يشعر ضرورة أنه غير مجبور على الفعل أو الترك، وأنه لو شاء ألا يفعل لم يفعل. وكما أن هذا هو الواقع فهو الذي دلت عليه نصوص الشرع، حيث أضافت الأعمال صالحها وسيئها للعباد، وبينت أنهم هم الفاعلون لها، وأنهم محمودون ومثابون عليها إن كانت صالحة، ومذمومون ومعاقبون إن كانت سيئة. فقد تبين من هذا أنها واقعة باختيارهم، وأنهم إذا شاءوا فعلوا وإذا شاءوا لم يفعلوا. وكما أن هذا الأمر ثابت عقلا وحسا وشرعا ومشاهدة، فهو كذلك ثابت في الواقع. وإذا أردت أن تعرف ذلك إليك هذا السؤال، يقال بأي شيء وقعت هذه الأعمال الصادرة من العباد خيرها وشرها؟ إيش تقولون بأي شيء وقعت الأعمال الصادرة من العباد، الطاعات والمعاصي، بأي شيء وقعت؟ باختيارهم وإرادتهم. فيقال حينئذ إن الذي خلق ما تقوم به الأفعال هو الذي خلق الأفعال. نعم، فهذا هو الذي يحل الإشكال ويتمكن به الإنسان أن يعقل اجتماع القدر والاختيار. ومع ذلك أنا أجيب باختصار لأن سيأتي إن شاء الله المفصل، فإن الله تعالى يمد المؤمنين بأسباب وألطاف وإعانات متنوعة، ويصرف عنهم الآفات والموانع، وهو كذلك يخذل الفاسقين المعرضين ويكلهم إلى أنفسهم لأنهم لم يؤمنوا به ولم يذلوا له ولم يتوكلوا عليه، فولاهم ما تولوه، كما قال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هذا هو الجواب المجمل عن هذا السؤال، أما الجواب المفصل فكما سيأتي في جواب شيخ الإسلام في الدرس القادم إن شاء الله، بداية من قوله.